انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في حياتنا حكاية، وكل حكاية تستاهل انها تتحكي. هنفتح معاك باب للنقاش عن كل اللي بيشغل بالك، من هموم الحياة اليومية لأسرار القلوب وتحديات المستقبل. استنوني، أنا فيبي نصحي على راديو تسعينات اف ام في برنامج الحكاية مع فيبي.
الحكاية مع فيبي، مع فيبي نصحي، كل يوم جمعة الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة، ويا صباح الخير والسعادة والسكر الزيادة على كل مستمع راديو تسعينات اف ام في كل مكان، ايا كان الوقت اللي انت بتسمعني فيه. انا فيه بنصحي، برحب بيكم في الحكاية العاشرة من الموسم الخامس لبرنامجكم الحكاية مع فيبي. هنحكي مع بعض وهنتناقش في كل تفاصيل حياتنا من ماضي وحاضر ومستقبل. ولو حابين تشوفوني على راديو، على صفحة راديو تسعينات اف ام لايف على الفيسبوك، تقدروا تفتحوا الصفحة دي وتشوفوني. ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. حكايتنا النهاردة عن بنوتة اسمها أمل، من حي من أحياء القاهرة. البنت دي كانت البنت الوحيدة على 3 ولاد. أبوها كان راجل طيب جدا وعنده محلات تجارة قماش في وكالة البلح. أمل دي هي اللي شالت باباها ومامتها في مرضهم، وضحت بكليتها وبجوازها عشان تفضل بس تحت رجليهم تخدمهم لحد ما توفاهم الله. بس بعد وفاة الأب كان الأب سايب ثروة كبيرة جدا، محلات وأرصدة في البنك وبيت عيلة. ساعتها أمل افتكرت إن إخواتها الولاد هيكونوا سندها بعد أبوها، بس الجشع عماهم وقالوا لها إحنا ما بنديش ورث للحريم. إخوات أمل التلاتة قعدوا معاها وقالوا لها بمنتهى البرود، بصي أمل، المحلات دي إحنا اللي بنديرها من زمان وتعبنا فيها، والفلوس اللي في البنك دي هي اللي بتمشي شغلنا، وانتي مالكيش ورث عندنا. احنا عيلتنا ما بتديش ورث لحريم، وكمان عشان جوزك مستقبلا ان شاء الله ما ياكلش شقانا من غير ما يكون تعب فيه. انتي ليك يا ستي تقعدي في شقتك في بيت العيلة، معززة مكرمة، ومصاريف اكلك وشربك يا ستي علينا. امل اتصدمت وقالت لهم انتوا عايزين تخالفوا شرع ربنا؟ ده انا ضيعت عمري في خدمة ابوكم وامكم وما حلتيش ولا مليم. الكبير زعق فيها وقال لها هو ده اللي عندنا، ولو مش عاجبك اعلى ما في خيلك اركبيه، وما فيش محاكم هتنصفك ضد اخواتك. وفعلا كانوا عاملين حساب كل حاجة، زوروا عقود بيع وشراء قديمة من الاب ليهم، لما راحوا وهو في الغيبوبة بصموا ايدين الاب على العقود، على العقود دي ان هي متباع ليهم كل الثروه، وضيعوا حقها بالقانون. مش بس كده، دول عشان يذلوها بقوا يتاخروا عليها في مصاريف الاكل، لحد ما لقت نفسها لا لاقيه تاكل في بيت ابوها اللي كان غرقان خير. امل ابتدت كل يوم تحس بالذل اكتر، خدت القرار وسابت البيت وراحت أجرت أوضة بسيطة جدا فوق السطوح، واشتغلت في حضانة أطفال بمرتب بسيط جدا عشان تقدر تصرف على نفسها. وكل يوم وهي بتصلي بقت بتكلم ربنا وتقول له يا رب إخواتي استقوا عليا، عشان أنا لا ليا ظهر ولا ليا راجل ينصرني. يا رب أنت المنتقم الجبار، وريني عدلك في الدنيا قبل الآخرة. إخواتها كانوا عايشين حياتهم في الوقت ده بالطول والعرض، بيغيروا عربياتهم وبيقولوا اهي غارت والورث بقى بتاعنا لوحدنا. لكن ما مرش وقت كتير، اقل من 4 سنين، والعدالة الالهية نزلت زي الصعقة عشان تجيب حق امل من اللي ظلموها. الاخ الاكبر صاحب فكرة التزوير ربنا ابتلاه بمرض نادر جدا وخبيث في الدم، صرف عليه كل اللي حلته وسافر بره ومفيش فايدة. كل الفلوس اللي سرقها من أخته صرفها على العلاج وفي كياس الدم وفي الكيماوي، ده غير أنه مات في الآخر بسبب المرض. الأخ الوسطاني دخل في صفقة قماش كبيرة جدا، بس كانت نصبايا بالنسبة له. الشركة اللي كانوا معاه نصبوا عليه وأخدوا منه كل اللي حلته، وفوق كل ده اتقبض عليه علشان كان كاتب على نفسه شيكات بدون رصيد ودخل السجن، وما طلعش من السجن ده إلا وهو مديون ومفلس. إنما الأخ الأصغر بقى اختلف مع مراته، وبسبب طمع مراته وجشعها هي وأهلها عملوا له فخ وأخدوا منه كل اللي حلته، شقة وفلوس وكل اللي يملكه، ورموه في الشارع. وفي نفس الوقت ده كان بيحصل حاجة تانية لأمل. إخواتها وهم بيقعوا واحد ورا التاني، أمل ربنا كرمها في شغلها اللي هي في الحضانة اللي هي بتشتغل فيها. صاحبة المكان ما كانش عندها أولاد، ولقت إن البنت دي أمينة جدا وبتحب الأطفال، فكتبت لها نص الحضانة، يعني أصبحت شريكة لصاحبة الحضانة. وكمان بعدها تقدم لها راجل محترم وارتبطت بيه واتجوزها وعوضها عن كل الأيام الصعبة اللي هي شافتها، وبقت عايشة في خير وفي عز، كأن ربنا بيطبطب على قلبها. الأخ الأصغر اللي اترمى في الشارع راح لأمل وهو بيعيط وبيستسمحها وبيقول لها دعوتك خربت بيوتنا وموتت أخوك الكبير. أمل ردت عليه بدموع وقالت له أنا ما دعيتش على حد بالخراب، أنا قلت يا رب أنت حسيبي، وربنا لما بياخد حق المظلوم بياخده بحساب، ربنا يسامحكم. حكايتنا النهاردة عن الظلم. أوقات كتير الظلم ما بيجيش من الغريب، أوقات كتير الظلم بيجي من أقرب الناس لينا. وسؤال حكايتنا بيقول إحنا بنكره الظلم ولا بنكره إننا نكون إحنا الضحية؟ يعني لو الظلم ده هيجيب لك مصلحة أو حقك حتى لو على حساب حد تاني، هتسكت وتعديها ولا هتعمل فيها صاحب مبدأ؟ مستنية تليفوناتكم ورسائلكم على 0-1-4-2-7-8-9-4. وخليكم جزء من حكاية النهاردة، وخلونا نروح فاصل ونرجع تاني.
We feed كل اللي اتبنى حتى انا ما بقتش انا نفسي النضاع يرجع لنا ازاي قولولي يا ناس هدينا كل اللي اتبنى حتى انا ما بقتش انا نفسي النضاع يرجع لنا ازاي قولولي يا ناس مين اتظلم ومين ظلم ده مش مهم ماشيين بنصر من الأمام شايلين في هم دايمين وليه الكل رداي من العذاب مين الظلام ومين ظلام ده مش مهم ويفيد بإيه الوقت عدى على
ورجعنا تاني مستمعينا مستمع راديو 90 FM في كل مكان وحكايتنا النهاردة عن الظلم. لما بنيجي نسمع كلمة الظلم يعني أوقات بنبقى محتاجين ان احنا نعرف يعني ايه الظلم. يعني في اللغة او في الشرع هو الظلم ان انت وضع الشيء في غير موضعه، لكن بالمعنى الانساني او الحياتي الظلم هو سلب الحقوق مستغلا ضعف الآخر، إن إحنا نستغل ضعف اللي قدامنا واخد حقه واسرق حقه. الظلم هو إن أنت تكسر نفس اللي قدامك أو قلبه بقوة النفوذ أو المال أو حتى الكلمة. الظلم هو إن أنت تتجاوز الحدود وإن أنت تعتدي على حرية اللي قدامك أو على ماله أو عرضه. الحقيقة إن أنواع الظلم كمان كتيرة، يعني الظلم مش واخد شكل واحد بس، لا واخد أشكال كتير. ويمكن أحب إن أنا أتكلم عن أول نوع من الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، ويمكن ده أخطر نوع وأعمق نوع. يعني لما بني آدم يفكر إزاي يهلك نفسه أو يأذي نفسه، زي إنه هو يرتكب المعاصي اللي تبعده عن رحمة ربنا، زي إنه هو يقبل الإهانة والاضطهاد وسلب الحقوق من غير ما يحاول يغير ده، إنه يكون مستسلم للظلم ده، إنه يحاول يحمل نفسه فوق طاقتها فيدمر صحته. كل ده يندرج تحت ظلم النفس أو ظلم الإنسان لغيره، وهو النوع اللي معظمنا أو شائع أو اللي احنا بنتكلم عنه في صور كتير. الظلم ده بقى تحتيه أنواع كتيرة من الظلم، يعني الظلم الغير ده تحتيه الظلم المادي، إن حد يأكل فلوس تخص ناس بالباطل أو يسرق ميراث زي ما احنا سمعنا في حكاية النهاردة، أو إن حد ما يديش الأجير أجره أو النصب أو الاحتيال، كل ده ظلم مادي. أو الظلم المعنوي، الظلم المعنوي ليه برضو أشكال كتير، زي الظلم عن طريق الكلمة أو عن طريق إن أنت تغتاب حد تتكلم في حقه وهو مش موجود، أو إن أنت تشوه سمعة حد، أو إن أنت تسخر من حد وتتنمر عليه. كل الحاجات دي تعتبر ظلم معنوي. في ظلم تاني وهو الظلم العاطفي، وده بيحصل ما بين الأزواج أو الأباء أو الأبناء أو الأصدقاء، من خلال بقى أن يبقى فيه إهمال مقصود، يبقى فيه خيانة، يبقى فيه استغلال للمشاعر، كل ده ظلم برضو عاطفي. تالت نوع بقى هتكلم معاكو عنه هو الظلم الاجتماعي والسياسي، وده الظلم اللي بيمارسه أصحاب النفوذ أو المؤسسات ضد الأفراد، زي غياب تكافؤ الفرص اللي احنا بنقول عليه الواسطة أو المحسوبية، إن أنا أدي فرصة لحد هو ما يستحقهاش لمجرد إن هو قريبي أو لمجرد إني بمشي مصلحة أو الآخري. أو تزوير الحقائق، إن أنا ما أقولش الحقيقة وأكذب، أو إن أنا أسرق حرية اللي قدامي بقوة السلاح والسلطة. طبعا الحاجات دي كلها ليها أثرها النفسية، بس خلونا نروح فاصل ونرجع تاني، ومستنية رسائلكم وتليفوناتكم على 0-1-427-894. وسؤال حكايتنا بيقول إحنا بنكره الظلم ولا بنكره إننا نكون إحنا الضحية؟ يعني لو الظلم ده هيجيب لك مصلحة أو حقك حتى لو على حساب حد تاني، هتسكت وتعديها ولا هتعمل فيها صاحب مبدأ؟ مستنية تليفوناتكم ورسائلكم على 0-1-427-894، وخليكم جزء من حكاية النهاردة.
يا مظلوم ارتاح، عمر الحق مراح. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق مراح. ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق مراح. ظالم يوم تشرب أسى وجراح. ياللي اتظلمت خلاص، مستني ايه من ناس؟ ده زمان ملوش يامن، فيه الغلبان عليه ينداس. ولا شكوى غير لله، ما تخافش وانت معاه. صبرك ده رب كبير، عليم وبصير ولا بينسى. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق مراح. ليك يا ظالم يوم اشرب أسى وجراح. يا ظالم على فين؟ لو عشت لك عمرين، أمام الله ترديتين. بكرة ميزان وحساب، ولا عزوة ولا أحباب. أخرتها كل ده راح، طلعت بنيت أمل كذاب. ومسرنا في يوم هنتحاكم، نيجي مظلوم وظالم، وملايكة وربنا الحاكم، وهدت رد المظالم.
مسرنا في يوم هنتحاكم، نيجي
مظلوم وظالم، في حياتك تجنيه قصاد الناس، ويشوف الكل مأساتك وانا ابقى عالي الراس.
كل اللي زرعته في حياتك تجنيه
قصاد الناس،
ويشوف الكل مأساتك
وانا ابقى عالي الراس. لك يوم يا ظالم
لك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم، تندم على اللي كان يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح ليك يا ظالم، يوم تشرب أسى وجراح يا
ورجعنا تاني مستمعينا مستمع راديو تسعينات اف ام في كل مكان، وحكايتنا مكملة النهاردة عن الظلم. اتكلمنا قبل الفاصل عن أنواع الظلم، ودلوقتي عايزين نتكلم عن الأثر النفسي والاجتماعي للظلم. الحقيقة أن الظلم ما بيمرش كده بسلام، لا، بيسيب جروح عميقة جدا في المجتمع وفي كل فرد جوه المجتمع. يعني المظلوم بيحس وقتها أنه هو عاجز، مقهور، حاسس أنه روحه مخنوقة، وأحيانا بيتحول القهر ده لمرض جسدي، زي أنه بعد الشر يجي جلطة لحد، أو يجي له الضغط أو السكر من الزعل، أو مرض نفسي زي الاكتئاب الحاد أو فقدان الشغف. الأخطر هو أن الإنسان يجي له حالة فقد للثقة في المبادئ وفي الأشخاص، انه يخسر الثقة في كل اللي تعلمه طول حياته بسبب الظلم اللي هو تعرض له. ده بالنسبة على مستوى الفرد. طيب بالنسبة للمجتمع، ايه اللي بيحصل لما بيحصل فيه ظلم؟ بيبقى فيه غل، بيبقى فيه حقد بين كل الناس وبين كل الطبقات، بتختفي امانة العمل، بيسود قانون الغابة، لأن القوي بيأكل الضعيف، وده بيؤدي في النهاية أن المجتمع بينهار، لأن العدل أساس الملك. طيب هو الظالم ده ليه بيظلم أصلا؟ يعني هو إيه اللي بيخليه يظلم؟ إيه اللي بيخليه يجي على الضعيف؟ لما نيجي نحلل شخصية الشخص الظالم، بنلاقيها ان هي بتتحرك كده بدوافع مشوهة. زي ايه؟ زي الوهم بالقوة الدائمة، هو شايف ان هو هيفضل قوي كده على طول، شايف ان فلوسه وصحته ومنصبه هيفضلوا يحموه للأبد، فبتجيله حالة كده غرور، استعلاء، بقى شايف اي حاجة غير نفسه. كمان الجشع والطمع، دايما البني آدم اللي بيظلم ما بيشبعش، ودايما عنده حالة طمع ورغبة في امتلاك كل حاجة حتى لو كانت مش من حقه ومن حق حد تاني، يحب ان هو يمتلكها، يحب ان هي تبقى من نصيبه وتبقى بتاعته. كمان موت الضمير، انه بيبرر لنفسه طول الوقت، انا بعمل ده عشان كذا، انا بعمل، انا يعني الظالم دايما ما بيقولش ان هو غلطان وما بيقولش ان هو ظالم، بالعكس هو بيشوف ان ده عدل بالنسبة له، فبيبرر لنفسه ان هو على حق وان هو ما بيظلمش وان هو الضحية. كمان يعني الشخص ده كمان بيبقى يعني بيضحك على نفسه أو بينافق نفسه أو بيحاول يقنع نفسه، يعني بيكذب الكذبة ويصدقها، فعلشان خاطر يبقى ضميريا هو مرتاح وبيتعامل بارتياحية وهو بيعمل ده. طيب حد هيجي يقول لي طيب ما ربنا عادل، ليه سايب الظالم عايش مبسوط والمظلوم موجوع بالشكل ده؟ الحقيقة ان ربنا ما بيسيبش حق مظلوم، بس هو بيدي فرصة للظالم مرة واثنين وتلاتة عشان يوم ما ياخد حق المظلوم منه الظالم ده ما يبقالوش حجة، يعني ما يبقاش ليه حجة ان هو ما خدش فرصة ان هو يتراجع عن ده، او يفكر ان هو كان غلطان او جه على اللي قدامه. لا، بيديله فرصة واثنين وثلاثة وعشر علشان خاطر يفوقه من زي ما يقولوا كده ايه، من تخدير الضمير اللي هو مخدره لنفسه والفكره. طيب كمان لو هنتكلم عن المظلوم، ربنا بيرفع قدر الشخص الصبور على الابتلاء. الظلم ده نوع من انواع الابتلاء، ويمكن اول حكايه انا حكيتها معاك والموسم ده كانت عن الابتلاء والمتاعب اللي احنا بنتعرض ليها في حياتنا. فاذا حضرتك او حضرتك اتعرضتوا للظلم، فده نوع من انواع الابتلاء اللي ربنا بيختبر من خلاله صبرنا وإيماننا، وبيشوف إحنا هنفضل متمسكين بإيماننا بربنا أنه هو يجيب لنا حقنا من الشخص اللي ظلمنا ولا لا. مش معنى أن العدالة اتأخرت، العدالة الإلهية اتأخرت، أن هي مش موجودة. طيب إزاي نواجه الظلم؟ مواجهة الظلم مش إن حضرتك تقعد تعيط وتقول أنا حقي ضاع، أنا مظلوم. لا، لازم تسعى وتفكر إزاي تاخد حقك بكل الوسائل المشروعة وبالقانون. الاستسلام مش معناه إن أنت راجل متدين أو حضرتك متدينة، لا. الاستسلام مش معناه إن أنت حد جدع ومحترم، لا. طيب انا ما حلتيش حاجه غير ان انا ادعي ربنا على الشخص اللي يعني ادعي ربنا واطلب منه ان هو ياخد لي حقي من الشخص اللي ظلمني، ما فيش مشكله، ادعي ربنا، لان دعوه المظلوم مستجابه وربنا بيستجيب ليها كويس جدا. ويمكن احنا شفنا ده في حكايه النهارده، لان الحكايه دي حكايه واقعيه جدا وحقيقيه جدا. لكن عايزه اقول حاجه، ساعات كتير المظلوم ممكن يقع في فخ ويتحول لشخص ظالم بسبب انه هو مش عارف ياخد حقه، فبيستحل او بيقول لنفسه انا من حقي ان انا اخد حقي من الشخص اللي ظلمني، انا من حقي ان انا انتقم من الشخص اللي ظلمني. في الحالة دي انت بتظلم نفسك مرتين، مرة لما الشخص ده ظلمك وانت فقدت ايمانك ان ربنا هيجيب لك حقك، مرة تانية لما ابتديت تخسر نفسك ومبادئك واخلاقك، فانت تحولت لشخص انت اصلا بتدعي عليه او بتدعي ربنا ان ياخد لك حقك حقه منك. فانت ازاي تحولت لشخص ظالم حتى لو انت بتعمل ده مع شخص ظلمك؟ فبقدر الامكان نحاول ما نخسرش سلامنا النفسي، نحاول بقدر الإمكان ما نخسرش أخلاقنا، نحاول بقدر الإمكان ما نخسرش نفسنا، وما نظلمش نفسنا مرة تانية علشان خاطر حد ظلمنا. لا، كان في إمكان البنت دي إن هي تنتقم من إخواتها، لكن هي ما عملتش ده اللي أنا حكيت حكايتها النهاردة. كان في إمكانها أن هي تأذيهم، لكن هي ما أذتهمش. كان في إمكانها أن هي تتخلى عن مبادئها وأخلاقها، برضو ما عملتش ده. يمكن يعني الأفضل أن احنا نحاول نحرر روحنا من طاقة الغضب والغل والحقد، ونحاول نعيش حياتنا بسلام زي ما ده حصل في حكاية النهاردة. أنا خلاص حكايتي خلصت، وحابة بس إن أنا أقول لكل اللي رسلوني على سؤال حكاية النهاردة شكرا. ممكن أقول أسمائهم بس: شيرين نديم ومصطفى سيد وإيفا. فحابة أشكركم على رسائلكم النهاردة وعلى صراحتكم وعلى شجاعتكم في الإجابة على سؤال حكايتنا النهاردة، اللي هو احنا بنكره الظلم ولا بنكره اننا نكون احنا الضحية يعني لو الظلم ده هيجيب لك حقك أو هيجيب لك مصلحة حتى لو على حساب حد تاني، هتسكت وتعديها ولا تعمل فيها صاحب مبدأ؟ بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، وبشكر كل مستمع راديو تسعينات اف ام، وبشكر مستمعي برنامج الحكاية مع فيبي. واستنوني الحكاية الجاية يوم الجمعة الجاية الساعة 9:15 وحكاية جديدة، ودمتم بألف خير.